أهلا بكم مشاهدينا في حلقة حوارية جديدة من بيروت اليوم، حيث يسرني أن أستضيف الباحث الجيوستراتيجي الدكتور نبيل خليفي. أهلا وسهلا فيك دكتور. نحن مشتاقين لك، يعني ننطر من وقت للتاني حتى نعمل هيك حلقة مميزة استثنائية، ما في عندنا تكرار للأفكار، دائما بنخلق معك أفكار جديدة إنما بتكون بعناوين كتير كبيرة، يعني مش دائما بنقدر نتطرق لها إلا معك. أهلا وسهلا فيك دكتور. خليني بدي بلش بشغلة لو سمحت دكتور. إذا بنطلع هيك على خريطة المنطقة، صراعات وصراعات وانقسامات وكلام عن تقسيمات وكلام عن تحالفات، هل هي وليدة ما بعد الربيع العربي؟ هل هي وليدة دخول عناصر إقليمية دولية جديدة على المنطقة، أم هي ترجمات لمقاربات ومخططات وخطوط تاريخية؟
يعني طرحت علي السؤال الأساسي اللي يميز هذه المرحلة من تاريخ المنطقة، والفي إلا كيه بكل بساطة وصراحة أنه هذه المرحلة هي مرحلة انتقالية فيها صراعات ونزاعات وتنافسات. وشو الفرق بيناتهم؟ الصراعات هي بين أعداء، والمنازعات هي بين أخصام، والتنافسات هي بين المتنافسين. فإذا في من مثلتي في بالمنطقة ثلاث أنواع. هلا أنا بدي بس
أقول مرحلة انتقالية،
يعني مرحلة
أنت بتفسر لي من أي مرحلة لأي مرحلة؟
مرحلة انتقالية يعني خرجنا من القرن العشرين إلى القرن الحادي والعشرين. لذلك في الدخول في القرن الحادي والعشرين يعني مشاكل المنطقة وصراعاتها ونزاعاتها انتقلت وأخذت محورا منحا جديدا ومصيرا جديدا في علاقات القوى التي هي فيها. بمعنى أنه ما راح تدخل بتفاصيل كل فئة، بس راح بعطيك خلاصات كل صراع. طيب هلا مثلا الصراع العربي الاسرائيلي، خلينا نبلش بالاقدم فيهم. امبارح مش قبل بجمعه كمان كان يحكي رئيس وزراء اسرائيل انه بيقبل انه يعطي الفلسطينيه مش دوله، اقل من دوله واكثر من اوتونومي واكثر من حكم ذاتي. ليك وين وصلنا؟ يعني بالاول كان طرح هو طرح الحياة المشتركة المسيحية الإسلامية مثل ما كان يطرح الشيخ بير جميل على اليهود، يعني عيشوا بإسلامسين مثل ما نحن عايشين بلبنان، يعني دولة فيها المسيحيون واليهود يقيمون دولة، حياة مشتركة مسيحية إسلامية. هذه كانت أول طرح. ثاني طرح طرح الدولتين، دولة اليهود ودولة للفلسطينيين. وطيب الدوحن الآن شو هو دولة الأمة اليهودية، يعني صرنا منروح لدولة الأمة اليهودية، يعني أقل من دولة وأكثر من أوتونومي. ليش صرنا هون؟ سؤال أنا دايما عندي، مش أنه تقلك أنه هيك الموضوع، أنا عندي دايما في حياتي الفكرية سياسية بدي أقول لماذا قبل كل شيء. يعني الإسرائيليين، وهلأ هاي بدها تكون محور يمكن كل مناقشاتنا في الموضوعات، الإسرائيليين وصلوا القناعة، إذا هني وصلوا لها أنه هم غير قادرين على الحياة في هذه المنطقة. ومن هيك كانوا يقولوا له الشيخ تيير ما تقولش عنا أن جسم غريب في المنطقة، مش قادرين يعيشوا لسبب أساسي وهو الديموغرافيا العربية السنية اللي بدها تأكل وتقضم الدولة اليهودية. يعني في عندك 3 ملايين يهودي إلى 6 ملايين صاروا بدهم يعيشوا بين 150 مليون عربي مسلم سني. فإذا إسرائيل أدركت أنه ما بقى، يعني شفت شو عملت؟ أول شيء عملت حيط حول الدولة، مضبوط، وهلأ عم تعمل حيط داخلي اسمه دولة للتاناسيون جويب، يعني دولة الأمة اليهودية بلدها. ومن هيك ساعة لمجيء ترامب لرئاسة أمريكا تاخذ قرار متهور مثل اللي أخذوا في القدس الشرقية،
نقل السفارة الأمريكية إلى القدس،
لا وجعل القدس الشرقية جزء من إسرائيل، وبالتالي شو معناتها هاي؟ معناتها ديموغرافيا 300,000 عربي مسلم بالقدس الشرقية بنحلون. فهون اللعبة يعني فإذا المعركة هي في هذا المجال. إسرائيل الآن في حرب المصير الأخيرة، واللي بدي أقول لك إيه هذا الشيء بكل بساطة وصراحة، إسرائيل وصلت الاستنتاج إنه مش قادرين الدول الحوالية ولا المنظمات، ولا مع كل احترامنا لهم، إنه يكسروها في حرب مصيرية. مصيرها الآن متوقف على الديموغرافيا، مش على مين بيضرب عليها أسلحة أو صواريخ، لأنه هاودي قادرة
إنه في عملية الديموغرافيا.
نعم،
يعني حضرتك عم تقول 300,000 مواطن فلسطيني مسلم ومسيحي موجودين في القدس سيرحلون.
نعم،
يعني مواجهة الديموغرافيا هو الترحيل.
صح، 100%. ملاش عملوا الدولة الانترناسيون جويف فيرحلوا العرب، لقيوا انه ما فيش،
فكيف بده يرحلوا؟
يرحلوا بيقطوا وبيشيلون، يعني وصلوا القناعة
ما في مقاومة،
ما وصلوا القناعة انه مش قادرين يعيشوا كدولة الا هيك. انا مش مبرر لهم يعني، بس انا من قل لك وصلوا لهذه
الفكرة.
هن كيف بيفكروا؟ بيفكروا انه مش قادرين. وكل ما يحصل الان بالمنطقة هو لتثبيت هذا الامر، لانه شو ما يحصل في المنطقة كلها سوا اذا بدك بالحروب، شو لاثبات ان لا يمكن العيش مع العرب السنة، وانه هؤلاء شعب مجرم ارهابي الى اخره. كل الاعمال اللي شفتها الارهابية كان هن يضبطوها من برا ويعملوا لهم طرف، تقولوا لهم يا خيي كيف تقعدونا احنا وياهم او ما بيعيش معه. فكل ما يحصل هو في هذا الاتجاه، ان سميت انا قبل
يعني برايك يا دكتور في شيء اسمه صفقة القرن المبنية على التوطين واعادة التوطين في البلدان التي هجر اليها الفلسطينيون، هذه ايضا
صح جزء منها. ما هذه من نتائجها، هن لما بدهم يشيلوا هؤلاء الموجودين، اول شيء اللي شيلوه ما هن اللي بعدهم بدهم يشيلوهم بدهم يردوا اللي برا. وبالتالي هذه الخطة الإسرائيلية إنه تهجير من هجر بضل ما تروحوا وين بيقعد يسفل بالنسبة لهم يعني. وبالتالي هم يحاولون أن يقيموا دولة الصفاء، صفاء يهودي دينيا وإثنيا يعني عبري يهودي. وصلوا لهذه القناعة، وقلت لك مناع الشهر عملوا في مشروع الدولة الأمة، مش هيك؟ دولة الأمة اليهودية، هذا التوب يعني، سكرت عملية.
بس بتعرف صاروا زمان بيحكوا بهذا الموضوع.
ايه بس بيحكوا زمان. بس
السؤال اليوم من خلال القراءة، بيقدروا يوصلوا لهون بيعملوا تهجير ديموغرافي من دولة إسرائيل اليهودية؟
صح. لك اليوم بدنا نعرف بإسرائيل في شيء بيسموه حرب الخيار وحرب اللا خيار وحرب المصير، ثلاث أنواع من الحروب. حرب الخيار إنه نحن في حرب نتعرض لمشكلة، فينا ندور هول بالحرب وفينا ما نفوتش فيها، هاي حرب الخيار، يعني عندنا خيار ندخل أو لا ندخل. حرب اللا خيار هي ما فيها الا ما يدخلوا فيها، مثل ما صارت حرب حرب مصر على اسرائيل، بدهم يفوتوا فيها لانها تهدد مصيرهم. ثالث حرب المصيريه الدسه، مصيرهم النهائي وبقاءهم وعدم بقاءهم،
يعني سيخوضون حربا مصيريه في المرحله المقبله.
ولديهم الامكانيات لخوض مثل هذه الحرب. وبالتالي اللي فيه الا كيف بمسؤوليه تاريخيه، ليش وصلوا هلا لهون؟ وصلوا لهون لانه لقيوا حالهم انه عسكريا
متفوقين.
ليش متفوقين؟ لانه عندهم 200 صندلي نبوية. أنا منعطي الأرقام تبع الأخيرة آخر شيء بجيوبوليتيك دوموند، هي خامس دولة بالعالم إسرائيل، أول شيء في الاتحاد في روسيا عندها 4600 صندلي نبوية، أمريكا 2430، فرنسا 300، الصين 260، إسرائيل 200، خامس قوة نووية في العالم. بعدها بتجي بريطانيا 160 وباكستان 90 والهند 80. فإذا مع هذه القوة المتفوقة إسرائيل حسمت مصيرها بالنسبة لها، يعني إنه نحن عسكريا ما حدا قادر بقى ياخذنا، بس بياخذونا بشو؟ بيسموهم بالكتب الفرنسوية لا غير دي فونت، حرب الأحشاء يعني النساء الحوامل. معدل المرأة العربية السنية 7 أولاد، وديك معدلها 3.4. فإذا هودي من هلأ الوقت كذا وبلشوا يعملوا الحساب بين البحر والنهر، وان صار ولا 48.5 51.5، شفت كيف؟ يعني العملية بين هذا القرن وبدنا يحقوا ليش مع إجلين إني فما يصيرش فيه التفوق الديموغرافي ويكون بعد ما عملوش الحل اللي لازم يعملوه. من هون المعركة هي هذه.
العنوان الأساسي اليوم هي الصراع الفلسطيني أو العربي أو الفلسطيني الإسرائيلي. طب الترجمة، الترجمة إذا نحن عم نقول أنه كل شيء عم بيصير بالمنطقة هو ترجمة وتداعيات ما يجري داخل إسرائيل، انطلاقا من سوريا، عراق، وصولا إلى إيران، التدخل الروسي، التدخل الامريكي، هيدا شو؟ كيف عم يترجم؟
يعني رح اقول لك شغله ما بعرف اللي المتابعين يمكن انا عندي نظره يظهر لي. هذا الكتاب اللي سميته انا استهداف اهل السنه واللي ترجم بالانجليزي والان اعتبر من الكتب النادره في الولايات المتحده وسعره ب $74.
منيحة دعاية منيحة.
طلعنا شيء.
هو اللي بيكفي دكتور
المخطط الاستراتيجي للغرب، هذا مش منعرفون احنا. الغرب هو داخل في هذه اللعبة. الغرب وإسرائيل وإيران للسيطرة على الشرق الأوسط واقتلاع النفوذ العرب والسني منه. هذه اللعبة. هاي الخطة. وبالتالي
من الغرب مين الغرب؟
الغرب لا بنقصد الغرب كله سوى المسيحي. أنا بيحكوا عني بالجزيرة أنه هذا مسيحي مش مسلم. أنا كمسيحي ماروني كاثوليكي عم أقول أنه الغرب من إيران من سمعته أنت من روسيا الأرثوذكسية إلى أوروبا الكاثوليكية إلى أمريكا البروتستانتية، كل الحضارة الغربية هي في هذا الاتجاه. شو الاتجاه؟ وقف التمدد الإسلامي في العالم.
وعن السنة
ما هو السنة؟ لأن السنة 85% من 1.6 مليار في 1.375 مليار سنة و 225 مليون شيعي. إذا وقف هذا التمدد السني ليش؟ لأنه بعد أحداث 11 سبتمبر أدرك الغرب أن الخطر الجاي عليه هو خطر الإسلام، ولذلك طالت قبل ذلك 6 أشهر لما سألوها وسقط الاتحاد السوفيتي قالوا له طيب ما سقطت اتفاقية فارسوفيا، حلف فارسوفيا بأوروبا الشرقية، لشو بعلك بعدكم متمسكين بحلف الأطلسي بالغرب؟ قالت متمسكين لأن هناك يوجد الإسلام. مين هذا من يحكي؟ مارغريت تاتشر
رئيسة
الوزراء. قالت هذا الكلام
لكن الإسلام صار حد بيته لمارغريت تاتشر.
صح،
يعني عمدة لندن.
صح، هو مسلم
عظيم
مسلم،
بس هو بس الإسلام يلي بالشرق الأوسط،
كل الإسلام في كل العالم. اليوم في نظرة الناس تطلع قدامها مش مثل فرضهم مثل عنا بتطلع وراهم. من يقولوا انه دي سي من هلأ البعض 2050 وكذا الاسلام بيصير الدين الاول في العالم, بيصير اكثر من المسيحية المليارين لانه نسبة النمو عندهم اكثر بكثير. لذلك انا لك جبت لك هولي قوي بقلبك تسألني هذا السؤال, لكن لروتور دي جير دو ريليجيون, عودة حروب الديانة, وهذا جيوبوليتيك ريليجيون اي سيفيليزاسيون. يعني بلش الغرب يحكي عن جيوبوليتيك الاديان. شو لما نقول جيوبوليتيك الاديان معناتها كل دين بده يعتبر حاله هو دين العالم ويسيطر على العالم ويسيطر على الكره الارضيه, وهون بصير شو الصراع والتلاحم. من هيك الغرب كله المسيحي مات هولي تربي هولي كلهم خدمات شيء عن اسرائيل مات تربيعهم. الغرب كله المسيحي الان مثل ما اسرائيل بدها تضعف السنه هني مع بهذا المشروع, وهني بدهم يعملوا طريقه انه ما يخلوا السنه ياكلوا اسرائيل.
يعني الشعارات التي تطلقها ايران لتدمير اسرائيل, يمكن هون اليوم شوي صارت ليبرالية الخطاب الإيراني, بس إنه إسرائيل اليوم هي المستهدفة. حزب الله دائما يشن حملاته على إسرائيل. حضرتك عم تنقد هذا الأمر.
أنا من
إيران وإسرائيل عندهم مخطط واحد هو تطبيق العالم السني العربي في هذه المنطقة.
أنا لا أقول لك ما لشيء يكون في وضوح شوي.
أنا
من أحكيه يعني. أنا لكي أوضح هذا الأمر. إسرائيل لما إيران كانت منتحارب العراق مين كان يعطيها سلاح؟
مضبوط إسرائيل.
إسرائيل. ليش؟ مش لأنها بتحب الإيرانيين. لأنه المعركة هي بين الأقليات والأكثرية. فإيران هي أقلية. من هيك قلت لك في 225 مليون شيعي بالعالم بما فيهم 90 مليون بإيران. ولكن هذه أقلية. والأقلية إسرائيل هي زعيمة الأقليات وهي تريد أن تغير المنطقة وتقلبها كلها سوا تصير دولات أقلوية, وإيران ضالعة في هذا المشروع إن كان مع إسرائيل أو بدونها. هي كمان من مصلحتها أن لا يظل العرب السنة مسيطرا على هذه المنطقة وإنما تتحول إلى دولات وعلى رأسها الدولة العلوية في سوريا.
لكن اليوم يعني بالقراءة السياسية مع رأسي جيو استراتيجي انه يحكى انه ايران ضد تقسيم سوريا الى دويلات لانها تريد السيطرة على كل سوريا. هذه بالمقاربات, علما انه الجانب الروسي ايضا متفق مع الامريكي انه الذهاب الى حكم فيدرالي في سوريا, وكانت هذه بالمساواة الدستور يلي اقترحها الروس. هلا صار شيء ثاني يمكن.
هلا اللي بدي اقول لك ايه, بدك تنطر شو اللي بده يصير مش اللي من يحكوه.
صحيح.
المطلوب اسرائيل خطتها بالمنطقه تدمير المنطقه وبعثره المنطقه وتفتيت المنطقه على كل المستويات السياسيه والدينيه والمذهبيه واللي بدك ايه, لانه هذه هي مصلحتها, وغير هيك ما بتقدر هي تعيش. لذلك اليوم إيران من أهدافها التكتيكية أكيد بتواجه إسرائيل, تعرف ليش أكثر شيء, وهي وعزب الله وغيره, لأنه بدهم يبينوا أنه هم يدافعون عن قضية المسلمين الأولى التي هي القضية الفلسطينية, وبالتالي يريدون الخروج من كونهم 15% من المسلمين إلى القول أنه نحن ندافع عن قضايا المسلمين وحقوق المسلمين في العالم. وبالتالي لما وقالوها هيدي افتكروا انه عملوا الاتفاقيه 2015 اللي الغاها ترامب شيك
اتفاقيه
هاي الاتفاقيه استاذ فادي نعملت سنه 2003 وفي سنجر لم يقبل ان يسقط الامريكيون صدام حسين سنه 2003, ولذلك لما طلعوا من الكويت وقف القوات صحراء مش هيك حرب صحراء وقف ممنوع بسوريا. الى سنة 2003 شو بدأ يقدم ايران بالمقابل لكي نجعلها تفوت الى المنطقة. ايران قدمت قضية السلاح النووي وانها لن تقف ضد امريكا التي لا تاخذ نفط العراق. ساعتها كيسنجر منه تاجر كمان من ايران بتقدم لنا شيء بنقدم لها شيء. سنة لما كنا بباريس وطار الخميني سنة 1979 الى ايران في مطار مهاباد سؤال عندهم قال انا نحن هدفنا تدمير اسرائيل ومحوها من الوجود. رد علي ابا فورا قبل ان تشرع في محو اسرائيل من الوجود نكون قد جعلنا ايران نتفا مبعثرة في زوايا العالم الاربع. يعني بنضرب كل مدينة ايرانية بقنبلة نووية مثل هيروشيما. لمن اسقطوا صدام حسين شو ما اسقطوا صدام حسين اكبر مشكلة وقعت استراتيجية في منطقة الشرق الاوسط. مش لانه صدام حسين واحد ديكتاتوري بمعنى. لانه اسقاط السد السني من درب الهجوم الشيعي داخل الاجهزة الشيعة فاتوا منه الى كل منطقة الشرق الاوسط. فاذا العملية وما فيها انه نحن بهذا المجال المنطقة الان شو ايران من تتدخل بكل الدول بواسطة من الاقليات وكل المطرح بتعمل ميليشيا والميليشيا لشو لتكون ضد الدولة وضد الجيش اللي بالدولة من اجل ان تضع هي سلطتها في الدول في المنطقة. ما فيها تثبت سلطتها في دولة وهي ما عندها امكانيات لا امنية ولا سياسية. لذلك هالموضوع هذا انحتم بهذه الناحية وبالتالي لا يمكن القول اكيد هني ضد اسرائيل. انا ماني مخون على بالعكس ضد اسرائيل بس استراتيجيا اسرائيل بتخاف مش من الشيعة بتخاف من السنة لانه الشيعة يضربوا اسرائيل يمكن عسكريا بس ما في شيعة بفلسطين ياكلوا اليهود ديموغرافيا في سنة في الدين. ما هوني الفرق بين الاثنين.
بدي ارجع دكتور معلش
نعم
كم يوم لورا ل 13 تشرين يلي هيك مرت هذه الذكرى على ابنك. في قراءات متعددة قد لا تكون منطقية من قبل سياسيين حول طبيعة 13 تشرين الأول عندما تخطى الجيش السوري الخطوط الحمر وأسقط رئيس الحكومة الانتقالية ميشيل عون ودخل إلى المناطق اللبنانية إن كان شرقية أو غربية.
نعم.
شو تفسيره ضمن أي مخطط ضمن أي معطى تاريخي؟ يمكن الورقة يلي عم فتشها في ورقة إلها بتاع الأرض دكتور
هيه.
ما بعرف إذا هي
صح
ما بقدر أجيب لك إياها لأن أنا
لك أستاذ فادي أنا بالحقيقة تألمت كثير لما سمعت ناس عم تحكي بذكرى 13 تشرين الأول كلام ما يعني بعيد كثير عن الواقع وكانوا مش قارين لم يقرأوا في التاريخ الأحداث اللبنانية. بدنا نفهم شغلة في شخص اسمه هاري كيسنجر عمل شيء خطوط نظام الخطوط الحمر حول لبنان الريد لاين سيستم تبع كيسنجر وهذا الخطوط الحمر صار فيه ترجمة لها تحرية حرفيا لأنها بتلات تصدر مش بأكثر يعني وقال انه لبنان هو كوندومينيوم لإسرائيل ولسوريا وأمريكا بتتحكم بالتلات يعني بالكوندومينيوم السوري الإسرائيلي. خليني أقول شو نص بعدين بيّن لك شو حصل ب 13 بيقول نظام كيسنجر موضوع 76 اولا لن تتجاوز القوات السورية خطا ابعد من نهر الزهراني وقرية كفر مشكي الذي تبعد 40 كيلومتر عن الحدود الاسرائيلية. يعني في 40 كيلومتر من حدود اسرائيل في داخل لبنان ممنوع الجيش السوري يقرب داخل 40 كيلومتر. اثنين تمنح سوريا سلاح الجو الإسرائيلي حرية الحركة في الأجواء اللبنانية. ما هلا من يحتاجوا إنه الطيران
يطالب 83 يمكن
ولا تدخل إلى لبنان صواريخ أرض جو. ممنوع تدخل صواريخ أرض جو لأنه أعطوا الجو لإسرائيل. هذا كيسنجر سيد
76
سنة 76. وثالث شغلة تمتنع سوريا وهذه اللي بتهمك هلا من تسألني أنا عن توجيه ضربات جوية إلى أهداف أرضية مسيحية. لما أنا حطيت هذا النص بكتابي لبنان في استراتيجية كيسنجر عرفت أنه بدهم يقولوا طيب أهلي حطوها من الجريدة نشرة جريدة النهار بدرجة 2/5/81 بس حطيت حدها نقلا عن رويتر ووكالة الصحافة الفرنسية
نشرة بالنهار
أسوشيتد البريس ووكالة يونايتد بريس
كلهم هو حكين عنه.
لأكد انه هذا كلام مش كلام صحفي عادي او كذا هذا شغلي
طيب بالخط العريض بالخط الاحمر العريض صح. يلي ممنوع استخدام السلاح الجو السوري للدخول الى الاراضي
لضرب
الاراضي
المنطقة.
ليش ب 13 نيسان تم تخطي الخطوط الحمراء يلي تغير بالسياسة الامريكية؟
هون بدك
كان نتاج صراع امريكي امريكي ربما
لا أو لا ما هو الصراع الامريكي الامريكي كان على ايام خليل حبيب اللي كان بده يطلع السوريين والاسرائيليين من لبنان ضد كيسنجر ومن هيك فشلت مهمته وكان اغتيال الرئيس بشير جميل جزء من هذه اللعبه. انا اللي بدي اقول لك ايه اللي تغير شو هو اللي تغير انه دخل على خط القوى داخل الكيانية اللبنانية العماد ميشيل عون. العماد ميشيل عون طبعا نحن بنعرف علميا الآن انه هو من بيت كتلوي بحارة حرايك. يعني خلينا نحكي حقائق التاريخ مش بدنا نحكي سياسي. وهو في هذا المجال اكيد راديكالي مسيحي مع الكتلة التي كانت أقرب جهات السياسية في لبنان إلى مين؟
إلى الفرنسا
إلى الفرنسيين مش إلى الأمريكيين. لما تدرج ما بدي يفوت تدرج العماد عون من موقفه كشخص كتلوي إلى الملتزم وطنيا وعسكريا في الكتلة الوطنية وإلى قائد مسيحي في حرب التحرير لمن اعلن اخراج جيوش الاحتلال من لبنان. فاذا كان ماشي بالخط التاريخي للحركة المارونية. فاذا هذا واضح اخراج جيوش الاحتلال. ما هون الشغلة. هلا بعدين لمن حسوا صارت بتعرف المظاهرات الشهيرة مضبوط ومتنصر بعبدة ومش النواب الفرنساوي كانوا يجوا حاطين العلم الفرنسي على ثيابهم.
صحيح.
واذا صار في محاوله بالنسبه للامريكان بنحكي انه لقلب المعادله اللبنانيه واعاده لبنان كمعقل لفرنسا بديل ان يكون معقل لامريكا وفيه
كنترول. يعني محاوله انتزاع لبنان من
السيطره الامريكيه الى السيطرة الفرنسية. لما حسوا انه هذا شيء جدي ممكن يحصل ولما لمحوا بالمسيحية ساعتها هن طالبوا باسرائيل ان تسمح لسوريا
بتخطي
الخطوط الحمراء اللي قريتها واللي هي ثالثا تمتنع عن توجيه ضربات. قالوا له نوجهوا الضربات لانه مش قادرين انه يسيطروا على الوضع بالسلاح البري لانه هو في الجيش اللبناني صارت مش بس ميليشيا مع العماد عون. ما بقاش فيه الا تتدخل الطيران لكي توقف الانقلاب العماد عون على الوضعية اللبنانية باتجاه ان يصبح لبنان ضمن النفوذ الفرنسي وليس ضمن النفوذ الامريكي السوري الاسرائيلي.
دكتور لو سمح بدي اخذ بريك ونرجع لك. مشاهدينا ذلك أصيبا نتابع بيروت اليوم. بكم مشاهدينا في متابعة لهذه الحلقة من بيروت. اليوم ضيفي الباحث الجيوستراتيجي دكتور نبيل خليفة. أهلا وسهلا فيك دكتور نبيل. كنا عم نحكي نحن ب 13 تشرين تم تخطي الخطوط الحمر التي كان وضعها بال 76 كيسنجر، لأن الولايات المتحدة خافت أن ينتقل لبنان إلى السيطرة الفرنسية بعدما كان تحت السيطرة الأمريكية. ليش لبنان هالقد مهم بالنسبة للولايات المتحدة؟
خليني أقول لك شغلي. لبنان اللي ما بيقفوا، أنا هون بدي تسمح لي بشغلي وصار معي فيها أنا شخصيا، يعني مش إنه بدي أعمل لك تحليل نظري للأشياء، لأنه صارت معي القضية. الأمريكان بالنسبة لهم لبنان له أهمية كبرى بعدة نواحي، ولكن من ناحية استراتيجية، ناحية استراتيجية مهمة كثير. وأنا هوني معلش هيدي دراسة كتبها يوم الأحد 3 أيار سنة 1981
بين حرب الكبار وولائهم
عبر لبنان، الجبال اللبنانية ومبدأ استراتيجية الدولية هذه اللي. يعني أنا بينت بهالدراسة بدون ما أشوف حدا من الأمريكان ومن غيرهم ومن الروس، إنه إذا انحط صواريخ، إذا الروس أطيو سوريا صواريخ وضعتها على جبال لبنان من منطقة جزرين وصولا إلى الأرض، وخصوصا بالصنمين أكثر شيء، فإنها قادرة على أن تقطع الطريق والاتصال بين البحر المتوسط والخليج العربي الفارس. بمعنى أنه هذه بتكون قاطع نصفي بين اثنين، وثابت أنه بالتاريخ اللي أنا كتبت هالدراسة ألكسندر هيك وزير الدفاع الأمريكي عامل مشروع لربط الخليج بالأطلسي وتمديد الأطلسي للوصول إلى الخليج. قريوا قرأوا هذا النص وشافوا أهمية شيء من قال فيه إنه الصواريخ هذه الروسية اللي ضعفتها في سوريا قادرة على منع هذا الاتصال اللي بده يعمله ألكسندر هيك. وأنا بنقول لك الكلام وبحكي ويسمعني اللي بلغوني هالكلام، وعلى رأسهم الأستاذ ألفريد ماضي اللي كان بالولايات المتحدة. بيجي ألفريد ماضي بيقول لي نبيل أنا داعيك بعينك وزارة الدفاع الأمريكية لسفر إلى أمريكا، لأنه الشيء اللي قلته هون غير استراتيجية ألكسندر هيك اللي كان عاملها أنه خلص بنعملها بين الأسطول السادس والأسطول السابع، وبيعمل لقيوا أنه فيه
جبال لبنان
قادرة على أن تصل ذلك وبصف المشروع غير في معنى. ولذلك العملية وما فيها إذا هذه الجبال لها أهمية استراتيجية كبرى، غيرت أمريكا مشروع ألكسندر هيج. وعم بحكيك عن مش عن عم بحكيك عن شخص يمكن لازم يكون يسمعنا الآن، اسمه ألفريد ماضي، كان هو مندوب يمكن القوات في الولايات المتحدة عين الشيخ بشير، وقال لي أنا رفضت روح مطرح. وتاني شيء لأن شرحت في هذا المقال، وهذه لازم يعرفوها اللي بيعرفوا بلبنان شو من هم الوطنيون، كتبت فيها أهداف سوريا، أهداف إسرائيل في لبنان
وأهداف
سوريا في لبنان، وليش متمسكة أمريكا بسوريا وإسرائيل تظلوا بلبنان، لأنه لهم أهداف تتلاقى مثل ما بيقول كيسنجر، تتلاقى موضوعيا فوق التراب اللبناني.
بعده هيدا المشروع
بعده قالوا بمذكراته بال 2025 سنه لا تزال هذا الموضوع قائما. ولذلك ساعتها معلش فيه خلينا نقول الحقائق للتاريخ وبدي اقولها هلا، بتقوم اسرائيل تبعت مع الجماعه عشان يتعاطوا معها، انا ما تعاطيت مع حدا ولا بتعاطى مع حدا، بتقول النبيل خليفة انه هذا الذي يكتبه اذا كان هو يمثل رأي الكتائب في لبنان والمسيحيين ما في معنى نحن ان ندخل الى لبنان بعد الان. لك من لا كلام عم قل لك 81 قبل دخوله سنة. اذا كان رأي النبيل خليفة هو رأي المسيحيين ورأي الاساسمه لا معنى لدخولنا الى لبنان، لك وين وصلت الامور. وانا ساعتها لما طيران الاسرائيلي ضرب طيارتين صغار، طيارتين هليكوبتر كانوا من يقوصوا على المقاتلين اللبنانيين الأشداء اللي كانوا ينزلوا من صنين وعاملين طريق إلى الدفاع عن زحلة. زحلة عاصمة سميت عاصمة المسيحية وعروسة الحرية. وتنفر لي يشكرني على هذا دراسي وقتها جوزيف زيفسكيف اللي هو كان زعيم زحلة. فلذلك أنا في شيء بدي أقول لك إياه بهالمرحلة، لأنه في شيء بهالمقال خلق جو، وحبيت وجه رسالة إلى الشام إلى دمشق انطلاقا مما وقع في هذا المجال. وقلت لنا للسوريين نحن بهذه المقالة كلمات برسم دمشق، نحن دعاة تعاون في ضد السيادة والاحترام، وإننا في الخيار بين سوريا وكل العالم نختار سوريا أولا، ولكن في الخيار بين سوريا وحريتنا نختار حريتنا أولا، لأن خيار الحرية هو خيارنا التاريخ الأول في وجه كل الناس. وبعدين والأمم انصحتهم إلى أيام إلى آخره، ليس هناك من يفرق بين ما نريد أن نسره في أذن دمشق أخيرا، وخصوصا اليوم من نحكي عن العلاقة مع سوريا مشاهد بالنسبة للعودة اللاجئين والمهجرين وإلى آخره.
لكن دكتور انطلاقا من 13 تشرين
نعم
سقطت الخطوط، تمت السيطرة على
نفذت الخطوط.
طيب انه سقط
الامر كان نفذ الخطوط
وتمت السيطرة على سلسلة جبال لبنان لمدة انطلاق 2005.
وكانت اكثر شعب كبيرة كان السنساوية بعثوا محامل الطائرات كان بيقول ستجي على الشواطئ اللبنانية، وصلت الوسط المتوسط، لم لقيوا في قرار حربي امريكي سوري اسرائيلي، طيران السوري من بيروت للشمال وطيران الإسرائيلي من بيروت للجنوب، والأمريكان أصدروا الأمر بحامل الطائرات بالعودة إلى فولون إلى مرفأ فرنسا، لقوا العملية جدية وما مش قادرين يعملوا اللي بدهم إياه. إن الغير يعلم. إذا موقفنا الحقيقي اختصرته بالمقاتلين اللذين ماتا تجمدا من البرد فوق صنين، وقفوا لقيون غاملين بعضهم وسلاح بكتافهم وميتين، أو كانوا ينزلوا بالثلج فيدافعوا عن زحلة كبير، وهما يحملان سلاحهما ويرفضان مغادرة شبر أرض من تراب الجبل. إنهما رمز تاريخنا الحقيقي وموقفنا الحقيقي وحجمنا الحقيقي ودورنا الحقيقي فوق ساحة لبنان والشرق الأوسط والعالم.
ماذا تتأثر بالسؤال هذا الكلام؟
نعم
كلنا هيك نتأثر للأسف. بدي أرجع لكيسنجر.
نعم.
طب بمذكرات كيسنجر كمان يقول السوريين إذا أردتم السيطرة على لبنان يجب أن تسيطروا على مسيحيي لبنان.
صح.
بلش التنفيذ ب13 نيسان، وهل هذا يعني هل هذا الأمر بعض الحديث اليوم ما عندنا كثير وقت ماشي الحال.
انا اللي بدي اقول لك
عم بطلع بالساعه بدنا الوقت بس في كثير عناوين
اساسيه. نصيحه كيسنجر للرئيس حافظ الاسد
بعد معنا 9 دقائق، يا ريت طولنا شوي.
السيطره على لبنان تبدا مستقبلا على المسيحيين، وقال له شوف يسار والفلسطينيه بكل سلاحهم ما قدروا يسيطروا على لبنان، ومع السلاح الازافي والأزافي بهالمرحلة هاي لازم نمرقها. هايدي اتصل بالشيخ بشير الجميل وقال له بدي اجمع معك تنحل القضية اللبنانية، والشيخ بشير الجميل اتصل فيي وانا بباريس قال لي علي هذا الاقتراح ما رأيك؟
رفض.
قلت له رفض كلا ثم كلا ثم كلا، هذا زلمة بدي قتلك. ورجع اتصل فيه ثاني مرة نجمع بباريس كمان، قلت له الان يريد ان يغتالك سياسيا لأنه ما بده تعرف الجبهة اللبنانية. فإذا نحن بالتاريخ لنا آراء ومواقف. لذلك على المسيحيين إذا التحضير للسيطرة على
هل تمت السيطرة على المسيحيين؟
لا 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 لا
جوبني.
حتى الآن ما بدك تعرف عشو السيطرة بالمسيحيين،
السيطرة بالموقف السياسي
على أول شيء استعملوا معهم حرب التهجير.
طيب
هجر. حرب الفتنة
صارت
موارنة الجبل مع موارنة الشمال
صحيح.
مين عملها هيدي؟
صحيح.
شوف كيف؟ بعدين حرب التجنيس المرسوم 1994، بعدين تجاوز الطائف انتخابات 92، انقاص عدد النواب الموارنة،
هذا قاعد هو سبب الموارنة قاعد مش صورنا على النواب ديال 35 من 34،
وإضعاف دورهم التمثيلي، حطوا النواب الموارنة بمناطق غير مسيحية غير مارونية تكون فيها استكاس، ما عملوش دور من حطوا واحد منهم. إذا العمل للسيطرة على مراكز القرار المسيحي والماروني خصوصي ديني ببكرك. وهون خلينا نقول للتاريخ في شخص اسمه البطريرك نصر الله بطرس الصائغ، هذا هو الوحيد الذي وقع في وجه الهيمنة السورية على لبنان نهائيا، وبعد ثلاث محاولات اغتيال بدهم ياخذوه على سوريا مع البابا يوحنا بولس الثاني، قال لهم لا اذهب مع البابا، هذه مش صايرة بتاريخ البطرك ما بروح مع البابا لانه الي مطالب ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا وإعادة كل المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. هذا هو البطرك العظيم، بطرك المهار، هذا هو آخر قيادي ماروني في تاريخ الموارنة وتاريخ هذا البلد. السياسي رئيس الجمهورية، وأنت تعرف شو صار برئاسة الجمهورية، والعسكري ثالث الأمن والعزيز، والتنظيمية الأحزاب والمؤسسات. إذا كل الضغوط على البطرك فاير ممهم، ولذلك وأكثر من هاي شغلة في شغلة كبيرة كتير هذه ما بينتبهوا لها وأهمها. بتأسف اليوم إنه في شخص من عزله اسمه نعم فرام استقال من رئاسة لجنة الانتشار اللبناني. استقال اليوم. ولذلك
كان المطلوب خصوصا من سوريا شو؟ ممنوع المغتربين المنتشرين في العالم يدخلوا طاقاتهم إلى لبنان. الطاقات البشرية الديموغرافية والطاقات السياسية والطاقات الاقتصادية والطاقات المالية والطاقات الثقافية ممنوع، لذلك حطوا لنا على الباب، وهن بيعرفوا مين حطوا على الباب، كل الشغل بتجي من الخارج بكبوها من بنت الزبالة. إذا يجب أن نفهم جيدا،
لكن وزير الخارجية اليوم عم يعمل شغله بخصوص الانتشار،
الانتشار وبيعمل احتفالات، وأنا بشكره على هالشيء وبأيده وبحضنه، بس مسألة حلو انه كل اللي عملهم مع الاف وملايين المنتشرين قداش منهم استجاب في لبنان وقداش منهم دخل اسمها هاولي الفرق بين يقول لك رئيس جمهورية 13 مليون لبناني في الاغتراب وانه يصوت منهم 100,000 او كيف. اذا في شيء، في ناس حاطة مكان انه هذا اذا فلت تيار الانتشار اذا فلت على لبنان هذا بغير المعادلة كلها سوا، بغيرها ديموغرافيا.
لذلك ممنوع.
هلا اكيد اللي يشتغلوا منيح وانا بشكرهم وبأيدهم وبشد عايدهم وكذا، بس قديش من افكاسيتي بس من يقدروا يخلوا الانتشار يصب امكانياته البوتنسيال تبعه الانتشار داخل المعادلة اللبنانية، هذا ممنوع، لأنه إذا أدخل هذا البوتنسيال داخل المعادلة، المعادلة بدها تتغير.
طيب عندي نقطة واحدة دكتور، عم نحكي عن المطارد اللي كان يأكد عليها غبطة البطريرك، عودة إطلاق الأسرى، اثنين ترسيم الحدود، ترسيم الحدود وترسيم الحدود يعني دائما في مطالبة كبرى بترسيم الحدود، وأكثر شيء لافت بورقة التفاهم بين تيار الوطن الحر وحزب الله. يعني في بند يتعاطى أو ينص على ضرورة ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، هذه شغلة منيحة.
أنا أقول بس بقول لك شغلة
علما إنه بعض مصائب.
لا مش مصائب،
شو؟
أسقطت
كمان من أسقطها؟
هذا الاتفاق ورقة العمل بين تيار الوطن الحر وحزب الله، للنص طبعه به بيقول ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا بعيدا عن التشنجات التي تؤدي إلى تعطيل العملية لطالما احتاج لبنان وسوريا إلى إنهائها ضمن اتفاق البلدين. استاذ فادي أنا قرأت مؤتمر صحفي لسماحة السيد حسن نصر الله في بعد هذا الاتفاق لفترة مش بعيدة. وأنا بعرف كيف بيفكر السيد بأي منطق بيعمل دراسات من بيطلع على التلفزيون بيكون كله مدروس وكله منظم وكله أنا لم أجده مضطربا وحائرا مثل ما وجدته في هذا المؤتمر الذي خصص للكلام على ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا. ويبدو أن السوريين أخطروه لكي لا أقول أنذروه إنه هذا مش شغلتك وأنت ما بتتعاطى بهالموضوع، لأنه هيدي العلامة الأساسية، هي النقطة الفاصلة في العلاقات اللبنانية السورية، والسوريون لم ولن يتخلوا عنها. وحلوله إنه يبدو من كلامه البين إنه أنت مش أنت اللي بتقرر ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، وهذا خط أحمر نحن نهتم به. لذلك هذا موضوع ينسحب منها. وبالفعل بدكم تحكوا عن الموضوع، حكوا عن ديليميتاسيون، تعيين الحدود مثل ما بيقولوا السوريين، مش ترسيم الحدود. يعني هذيك تعيين بنحطوها على الخريطة مش على الأرض، ترسيم بنعمل على الأرض. ولذلك بتأسف إلا شغلة، سماحة السيد ما قدر وقف ضد هذا الأمر السوري استراتيجي درجة أولى بين سوريا ولبنان، ورجع تبنى نظرية تعيين الحدود بين سوريا ولبنان.
ونحن بعد
ما سمعنا رأي من
تغيير وطن حر.
نعم.
وبعد هذا المنحة مستمر رغم بعد دقيقة رغم ما يحصل اليوم في سوريا.
أنا اللي بدي أقول لك
دقيقة واحدة ما نعرف
يعني ما يحضر في سوريا، لأنه بوقتها هني لا يعملوا له، لأنه كان بعد ما دخل بالحرب
أكيد.
يعني لو كان دخل بالحرب ما كانش قدروا تعاملوا معه تعامل فوقي إنه لا أنت ليش بدك تدخل وليش بدك تعمل أشياء وبأي صفة من تعمله إلى آخره، مبين من خلال كلامه. يعني لذلك الآن أنا ما بعرف شيء. أنا بأمور كهذا تغيير في المواقف بخصوصي الإيديولوجية وكذا، بنتظر انه يطلع بيان رسمي يخي يمكن يكذبني انه لا نحن مين قال لك انه نحن تخلينا عن فكرة ترسيم الحدود كما ورد في الاتفاق ورقة تحمل اللي صارت
بمرمخية.
مين قال لك تخلينا؟ ساعتها تكون انا عم بحكي كلام بس انا عم بحكي كلام انطلاقا من شيء قرأته لمؤتمر الامام السيد مصطفى السيد حسن نصر الله، وبالتالي من هيك عم بحكي مش بحكي من عندي. هلا اذا الشيء هذا ما صارش واذا بعض المصرين على ترسيم الحدود
عظيم
بيعملوا عظيم، بيكون توب وبيكون بقيوا على شيء، وبيكون كمان التيار الوطني الحر حافظ على حد ادنى. لانه لما بيخرج كلام ترسيم الحدود يعني أسقطنا لبنان، كل اللي بتحكيه بعدين يأتي في التفاصيل ما له طعم.
إذا ما عملنا ترسيم حدود كل شيء
خير محيها. ما ترسيم الحدود هو الذي يعين إنه لبنان دولة مستقلة، سوريا لكي لا تعترف باستقلال لبنان وسيادته وكيانه النهائي لا ترسم الحدود معه. هذا ملحق بدمشق، ملحق بالشام.
كثير عناوين يعني حلقة ممتازة واستثنائية قد ما فيها كم هائل من المعلومات. انا بدي اشكرك دكتور نبيل الخليفي الباحث الجيوستراتيجي، اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا تابعونا دائما على تويتر وفيسبوك على موقعنا الالكتروني mtv.com.lb. الى اللقاء.